الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. نبدأ اليوم في شرح القاعدة السادسة وما بعدها. قال رحمه الله تعالى: أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين. هذه قاعدة من قواعد الأسماء، وهي أن أسماء الباري تبارك وتعالى غير محصورة بعدد معين. وهنا سؤال مهم جدا: هل هذه القاعدة بحاجة إلى تقييد أم أنها على إطلاقها؟ بمعنى، لما نقول أسماء الله تعالى غير محصورة، أي في نفسها أو في علمنا؟ اختلفتم، لذلك أقول إن هذه القاعدة بحاجة إلى تقييد. نقول أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين في علمنا، غير محصورة في علمنا. وقال رحمه الله لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الحديث رواه أحمد وابن حبان والحاكم، وهو صحيح. في هذا الحديث فوائد: منها أن الله تبارك وتعالى له أسماء، لقوله أسألك بكل اسم هو لك. ومنها جواز التوسل إلى الله بأسمائه، أسألك بكل اسم هو لك، هذا توسل، وهو من أعظم أنواع التوسل. ومن فوائد هذا الحديث قوله سميت به نفسك، دل أنه لا يسمي الله غيره، دل أنه لا يسمي الله غيره، سميت به نفسك. فالله عز وجل هو الذي يسمي نفسه بأسماء، حتى رسله صلوات ربي وسلامه عليهم لا يسمون الله من أنفسهم، وإنما بوحي منزل. هذه الأسماء التي تسمى الله تبارك وتعالى بها من حيث علمنا بها ثلاثة أقسام. من حيث علمنا بها كم قسم؟ ثلاثة أقسام. منها ما هو منزل، منها ما هو منزل معلوم لنا، أنزلته في كتابك، سواء في التوراة أو في الإنجيل أو في الزبور أو في صحف إبراهيم وموسى أو في القرآن. وهنا لا بد أن ننتبه أن المنزل في الكتب السابقة من هذه الأسماء كلها في القرآن، لأن القرآن مهيمن على الكتب السابقة. ومن معاني الهيمنة احتواؤه لتلك المعاني الموجودة وزيادة. إذن أسماء الله تبارك وتعالى من حيث علمنا بها ثلاثة أقسام. القسم الأول ما هو منزل معلوم لنا في كتب الله تبارك وتعالى. كلما ازداد الإنسان علما بكتاب الله ازداد معرفة بها، ولذلك تجد أن عوام المسلمين لا يعرفون من هذه الأسماء إلا أشياء يسيرة لقلة علمهم بالمنزل. والعالم بالكتاب والسنة يدرك من هذه الأسماء ما يزيد على المئات من الأسماء أو العشرات من الأسماء. أن القسم الثاني قال: أو علمته أحدا من خلقك. إذن يستفاد من هذا أن من أسماء الله تبارك وتعالى ما هو غير معلوم لنا، وإنما هو معلوم لبعض الخلق، كالملائكة والأنبياء والرسل. وليس في هذا الحديث أو علمت واحدا من خلقك، ما الذي نستفيده من هذه الجملة؟ أن من أسماء الله ما لا نعلمه خص الله به بعض خلقه كالملائكة والرسل والأنبياء. وليس في الحديث دليل أن هناك من آحاد البشر غير هؤلاء من يعلمون أسماء من أسماء الله لم يعلمه الأنبياء والمرسلون، فهذا ليس فيه دلالة على ذلك. ربما استدل بعض الصوفية بهذا الحديث أو علمته أحدا من خلقك أن الأولياء يعلمون بدلالة هذه اللفظة، والجواب أن تعليم الله عز وجل للأولياء ليس يكون شيئا مستدركا على الشرع، وإنما هو إفهام لما في الشرع، وإنما هو إفهام لما في الشرع. أما تعليم الله لأحد من خلقه فالمقصود به الملائكة والأنبياء والرسل. القسم الثالث من أسماء الله تعالى بالنسبة لعلمنا ما استأثر الله به في علم الغيب عنده. قال رحمه الله: وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن لأحد حصره ولا الإحاطة به. إذن هذه الجملة فيها دلالة على القاعدة: أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين في علمنا. هنا يرد سؤال: فكيف الجواب عن حديث إن لله 99 اسما؟ قال رحمه الله: فأما قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة أو 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. هذا الحديث بهذا اللفظ هو في البخاري ومسلم: إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. وتأملوا معي في قول الله تبارك، في قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما 100 إلا واحد، هذا تأكيد للتسعة وتسعين، 100 إلا واحد. وجملة من أحصاها دخل الجنة، من ألفاظ العموم بمعنى أي شخص أحصاها دخل الجنة. قال رحمه الله تعالى: فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد. لماذا لا يدل الحديث على حصر الأسماء بهذا العدد؟ الحديث لا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد من وجهين: الأول أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تتعارض، فلما أخبر في الحديث الأول أن من أسماء الله ما هو مأثور مغيب، وذكر في هذا الحديث أن من أسماء الله ما هو معدود محصور محصن محفظ محفوظ، وجب أن نعتقد أنه لا تعارض. إذن لا بد أن نعتقد أن إن لله 99 اسما ليس المقصود منه الحصر بدلالة الحديث السابق. ولذلك يقول العلماء إن مفهوم العدد ضعيف، فكيف إذا عورض؟ فكيف إذا خولف؟ يعني مثلا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس، ثم ذكر العلماء وأحصوا حقوق المسلم على المسلم وجدوها ثمانية، فعلمنا أن ذكر العدد ليس للحصر، ذكر العدد ليس للحصر. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني وهو الذي ذكره الشيخ، قال رحمه الله: ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة إن أسماء الله تسعة، إن أسماء الله تسعة وتسعون اسما، من أحصاها دخل الجنة، أو نحو ذلك. يعني نريد أن نفهم وجه استدلال الشيخ. الشيخ رحمه الله يقول: لو كان المراد حصر أسماء الله لكانت الجملة إن أسماء الله تسعة وتسعون، بتقديم الاسم، اسم إن وتأخير الخبر تسعة وتسعون. أما في الجملة الأولى في الحديث المروي إن لله تسعة وتسعين اسما، من أحصاها دخل الجنة، فجملة من أحصاها دخل الجنة صيرت العبارة بهذا المعنى. أين اسم إن؟ معلوم أن اسم إن لا يكون جار ومجرور، لأن لله جار ومجرور ليس اسم إن. إذن علمنا أن هذا ليس هو المبتدأ، هذا خبر لله تسعة وتسعون اسما، ليس هذا اسم إن. فعلمنا كيف تكون الجملة. الجملة: من أحصى لله تسعة وتسعين اسما، مئة إلا واحدا دخل الجنة. أعيد العبارة مرة ثانية. لو كان، انتبهوا، المقصود من هذا الحديث إن لله تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحدا، المقصود من التأكيد الإحصاء، فيكون معنى الجملة إن من أحصى لله تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحدا دخل الجنة. إذن ما في حصر، فهذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كان عنده عشرون مثقالا ففيه ربع دينار. من كان عنده مئتي درهم فعليه الزكاة. وهنا قال: من أحصى لله تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحدا دخل الجنة. ثم دخل عليه إن المؤكدة. إذن الشيخ يقول: لو كانت العبارة إن أسماء الله تسعة وتسعون اسما من أحصاها دخل الجنة ونحو ذلك، لكان المقصود منه الحصر. أما في الصيغة الواردة في العبارة المحفوظة فما فيها حصر. وقد أخطأ ابن حزم فظن أن الحديث دليل على حصر أسماء الله، وهي مستقيمة على قاعدته، وهي أن أسماء الله مخلوقة. أما على قاعدة أهل السنة والجماعة، وهي أن أسماء الله ليست مخلوقة، أسماء الله تعالى هي من صفات الله تبارك وتعالى، فهي أزلية بأزليته تبارك وتعالى. قال رحمه الله: إذن فمعنى الحديث أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة. قال: فعلى هذا، أو على هذا، فيكون قوله من أحصاها دخل الجنة جملة مكملة لما قبلها وليست مستقلة. هذا يعني تفسير آخر يمكن أن يقول أن تكون العبارة هكذا كما قال الشيخ: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة. المقصود أن هذا كله واقع موقع، واقع موقع الإسمية، الجملة كاملة واقع موقع إسمية إن، ومن أحصاها دخل الجنة واقع موقع الخبر. فالجملة الأولى إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، لم يتم، وتمامه وخبره من أحصاها دخل الجنة. وأما على التقدير الذي ذكرت فلا حاجة إلى هذا، لأننا نقول من أحصى لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، دخل الجنة. فالحديث فيه تقديم وتأخير فقط، وإنما قدم كلمة إن لله 99 اسما، قدم هذا للدلالة على الشرف المقدم، وأما دخل الجنة فهي الغاية فأخر. قال رحمه الله: وعلى هذا فيكون قوله من أحصاها دخل الجنة جملة مكملة لما قبلها وليست مستقلة، يعني خبر. قال: ونظير هذا أن تقول عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، فإنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة. هذه واضحة. لو قال أحدكم عندي 99 دينارا أعددتها للصدقة، لا أحد يفهم أنه ما عندك غيرها. لكن لو قلت ما عندي إلا 100 درهم أعددتها للصدقة، هنا نعم أفاد الحصر. ولذلك إن هنا مشددة، إن هنا إيش؟ مشددة التوكيد، وليس إن لله 99، لا، إن لله. قال: ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين هذه الأسماء، والحديث المروي عنه في تعيينها ضعيف. الحديث المروي في تعداد هذه الأسماء موجودة عند الترمذي من طريق الوليد بن مسلم الدمشقي عن شيوخه، والوليد بن مسلم الدمشقي من خواص تلامذة الأوزاعي، ولكنه كثير التدليس، كثير التدليس، فهو ربما يسمع الكلام من عدة من المشايخ ويلحقه بالحديث، يدرجه بالحديث إدراجا، فيظن السامع له أن ذلك من الحديث. فهو عن الترمذي روى حديث إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة ثم عدها، وإنما هذا العد من الوليد بن مسلم جمعها من كلام بعض شيوخه. فأصل الحديث في الصحيحين، وزيادة عد الأسماء عند الترمذي بسند فيه رجل مدلس وهو الوليد ابن مسلم. إذن الحديث صحيح من حيث مبدئه وأصله، وأما عد الأسماء فيه فضعيف. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى في الجزء السادس صفحة 83 بعد 300، قال: من مجموع ابن قاسم: تعيينها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل المعرفة بحديثه. وقال قبل ذلك في صفحة 79 بعد 300: إن الوليد، اللي هو الوليد بن مسلم الدمشقي، إن الوليد ذكرها عن بعض شيوخ الشاميين كما جاء مفسرا في بعض طرق حديثه، انتهى. وقال ابن حجر أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، قال في فتح الباري في المجلد 11 في صفحة 15 بعد 200: من الطبعة السلفية، وهي الطبعة التي لحالات عليها. ولذلك دائما ننصح الذين يريدون شراء فتح الباري أن يشتروا هذه الطبعة، لأنها الطبعة التي عليها الإحالات العلمية. قال ابن حجر: ليست العلة عند الشيخين البخاري ومسلم تفرد الوليد فقط، لأن الوليد بن مسلم يروي له الشيخان في المتابعات. إذن ليس العلة في ضعف الحديث انفراد الوليد بن مسلم، قال تفرد الوليد فقط، بل الاختلاف فيه والاضطراب وتدليسه واحتمال الإدراك. إذن الحديث فيه أربعة علل تنبهوا لها. أول العلة الاختلاف فيه، فمرة يرويه الوليد من طريق شيخه فلان، ومرة من طريق علان، والاضطراب فيه، ففي بعض الطرق ذكر بعض الأسماء دون البعض الآخر، والتدليس لأن فيه العنعنة واحتمال الإدراج، لأن غير الوليد لم يذكروا هذه الأسماء، فدل على ضعفها عدا. قال: ولما لم يصح تعيينها عن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف السلف فيه، وروي عنهم في ذلك أنواع. ليش اختلفوا فيه؟ لأن كل واحد اجتهد من عند نفسه فأتى بأشياء وأسماء، ولذلك اختلف العلماء، مع أنهم اتفقوا على بعض الأسماء وأجمعوا، وإنما وقع النزاع في أسماء معينة. قال: وقد جمعت 99 اسما مما ظهر لي من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الأشياء أسماء جمعها الشيخ رحمه الله تعالى من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأسماء بعضها كما ذكرت أو جلها من المتفق عليه، وبعضها متنازع فيه. من هذه الأسماء: الله جل جلاله وعظم سلطانه، تبارك اسمه وتعالى جده، الأحد الأعلى. أدلة هذه الأسماء معروفة في كتاب الله لديكم، ولذلك لا يحتاج أن نعدها إلا إذا رأينا اسما مختلفا فيه: الأكرم، الإله، الأول والآخر والظاهر والباطن. هنا ننتبه في الأسماء التي جاءت مقرونة، هل يجوز عد الاسم اسما لله غير مقرون؟ يعني جاء في كتاب الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فهذا ليس بمقرون لأن بينهما العطف بالواو، فدل على عدم الاقتران، ولكن الاقتران مثاله القابض الباسط كما في حديث الوليد بن مسلم. فهل القابض والباسط من أسماء الله؟ الصحيح أن ما صح مقرونا لا ينبغي تفريقه، وما جاء مفرقا فإنه يصح عده. وهنا أذكر لكم قاعدتين لمعرفة الأسماء، كيف تعرف أن هذا اسم من أسماء الله. الأولى أنه يبتدأ به الكلام، أنه إيش؟ يبتدأ به الكلام، فيأتي الاسم مبتدا به، مثل الله رب العالمين، مثل الرحمن، الرحمن على العرش استوى، ابتدأ به الكلام، مثل الله عزيز ذو انتقام، ثم دخل عليه إن المؤكدة، إن الله عزيز ذو انتقام. واضح؟ إذن القاعدة الأولى إيش؟ أن يأتي الاسم مبتدا به، الاسم طبعا، لأنه إذا جاء فعل ما لنا علاقة، يمكن يأتي الفعل يبدأ به الكلام، لأن الكلام في اللغة العربية إما الابتداء بالجملة الفعلية وإما الابتداء بالجملة الاسمية. فإذا جاء الابتداء بالجملة الاسمية وكان المبتدأ به اسما مفردا، ثم القاعدة الثانية وهي مهمة، أن يكون محمولا عليه، أن يكون محمولا عليه الخبر أو محمولا عليه، سواء كان خبرا اسما آخر مثل الله أحد. الآن كلمة أحد محمول على ماذا؟ على الله جل وعلا. سواء كان الخبر اسما محمولا عليه أو كان جملة محمولا عليه مثل جملة تعملوا معي الله الصمد، الصمد لم يلد ولم يولد، فجملة لم يلد ولم يولد محمول على الصمد، وهي جملة فعلية منفية. أو كان المحمول اسما مفردا أو جملة اسمية أو جملة فعلية. وذكر بعض العلماء قاعدة ثالثة وهي أن يرد الاسم معرفا، ولكن هذا فيه نظر، لأن كلمة أحد جاء غير معرف وهو بالإجماع من أسماء الله، قل هو الله أحد. طيب، قال رحمه الله: البارئ، البر، البصير، التواب، الجبار، الحافظ. هنا أنبه على تنبيه آخر، ما جاء من أسماء الله على وزن معين لا يجوز أن يقاس عليه الأوزان الأخرى. فمثلا جاء البصير، ما يجوز أن تقول الباصر. جاء التواب، ما يجوز أن تقول التائب. جاء الحافظ مثلا، فلا بد أن تثبت هل جاء الحفيظ أو لا. وفي نظري أن الذي ورد في القرآن الحفيظ، وأما الحافظ، وين جاء الحافظ في القرآن؟ خير حافظا، بس ما جاء محمولا عليه. يلزم إذا جعلت حافظا اسم أن تجعل خير اسم بعد. فالحفيظ ورد، أما الحافظ فمنازع فيه.
أسماء الله لا تشتق منها.
نعم،
لا يشتق منها.
ليش؟
لا يشتق منها.
كيف يعني لا يشتق منها؟
يعني البصير فعيل، لا نأتي بفاعل.
نعم، لا يجوز. نعم، لا يجوز، لا يجوز أن نأتي باسم على وزن آخر غير الوارد. نبتعد عن الاشتقاق أحسن، لأن سيأتي معنا الكلام عن الاشتقاق. قال رحمه الله: الحافظ، الحسيب، الحفيظ، الحفي. إنه كان بي حفيا. وبعض العلماء ينازع في كلمة أو في اسم الحفي. الحق المبين، الحكيم، الحليم، الحميد، الحي القيوم، الخبير الخالق، الخلاق وهو الخلاق، الرؤوف، الرحمن، الرحيم، الرزاق، الرقيب، السلام، السميع، الشاكر، الشكور، الشهيد، الصمد، العالم، عالم الغيب لا يظهر على غيبه أحدا. بعض العلماء ينازع في كلمة العالم، في اسم العالم، ويقول الثابت العليم. الثابت هو العليم، أما العالم فصفة. العزيز، العظيم، العليم، العلي، الغفار، الغفور، الغني، الفتاح، القادر، القاهر، القدوس، القدير، القريب، القوي، القهار، الكبير، الكريم، اللطيف، المؤمن، المتعالي. المتعالي وين جاء؟ وهو الكبير المتعال، وهو الكبير المتعال. المتكبر، المتين، المجيب. المجيب هل جاء اسما؟ إنه قريب مجيب، إنه قريب مجيب. الملك، ها، ملك يوم الدين. نعم، المليك، عند مليك مقتدر. أحسنت. المولى المهيمن النصير الواحد الوارث الواسع الودود الوكيل الولي الوهاب، هذه هي أسماء وردت في كتاب الله تبارك وتعالى. كم مجموعها؟ 80 اسم. 81 ولا 80؟ تأكد. كيف؟
81
إلى الحافظ والخطيب والعالم. لا لا، الكل كم؟
81.
طيب. قال: ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجميل الجواد الحكم الحي الرب الرفيق. الرب جاء في القرآن الكريم، جاء في القرآن الكريم، الرب جاء في القرآن الكريم، رب العالمين. نعم. الرفيق السبوح السيد الشافي الطيب القابض الباسط المقدم المؤخر المحسن المعطي المنان الوتر. نازع بعض العلماء في اسم الطيب، وكذلك في اسم القابض، وكذلك في اسم المحسن. وكان شيخنا عبد المحسن العباد يناديه شيخنا الشيخ حماد بمحسن ولا يناديه بعبد المحسن، فألف شيخنا الشيخ عبد الرزاق ابن شيخنا الشيخ عبد المحسن ألف رسالة في إثبات اسم المحسن لله تبارك وتعالى. كذلك اختلف العلماء في اسم المنان، فمنهم من صحح الحديث ومنهم من ضعف الحديث. قال رحمه الله: هذا ما اخترناه بالتتبع، 81 اسما في كتاب الله تعالى، 18 اسما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان عندنا تردد في إدخال الحفي، لأنه إنما ورد مقيدا في قوله تعالى عن إبراهيم: إنه كان بي حفيا. وما اخترناه فهو حسب علمنا وفهمنا، وفوق كل ذي علم عليم، حتى يصل ذلك إلى عالم الغيب والشهادة، ومن هو بكل شيء عليم. السؤال المهم الآن: الأسماء المضافة إلى الله تبارك وتعالى، الأسماء التي هي لله جاءت مضافة، هل يجوز قطعها عن الإضافة وإضافة الألف واللام إليها؟ أنتم تعرفون اللغة العربية، الاسم إذا أضيف فهو كالاسم إذا كان فيه أل ولا لا؟ طيب، إذا جاء رب العالمين الرب، إذا جاء في القرآن الكريم عالم الغيب والشهادة، قال الشيخ العالم، جاء في القرآن الكريم بديع السماوات والأرض، قال البديع، فهذا صحيح، لكن من حيث اللغة هل يجوز أن نطبق قواعد اللغة في هذا الباب؟ هذا فيه خلاف، هذا فيه خلاف. والأحسن والأسلم في عد هذه الأسماء الاقتصار على اللفظ الوارد. ويسر الله تبارك وتعالى لي وجمعت 99 اسما من أسماء الله تبارك وتعالى، وإن شاء الله في اللقاء القادم أصور لكم ورقة بهذه الأسماء. المفهوم من هذه القاعدة أن أسماء الله ليست محصورة في 99 اسماء، وإنما من أراد أن يدخل الجنة فليحصي من هذه الأسماء 99 اسما. ما المقصود بالإحصاء؟ انتبهوا، المقصود بالإحصاء ما يأتي: 1 البحث عنها وجمعها وعدها حتى تصل إلى هذا العدد، البحث عنها وجمعها وعدها حتى تصل إلى هذا العدد. 2 حفظها، ثانيا حفظها، ثالثا فهم معانيها، فهم معانيها والعمل بمقتضاها. علمت أن الله جل وعلا هو الشافي فأنت تطلب الشفاء منه، وعلى قول الصديق أنه الطبيب فأنت تطلب الدواء منه. الصديق رضي الله عنه كان يرى أن من أسماء الله الطبيب. إذن عرفنا ما معنى الإحصاء؟ ها؟ طيب مرة ثانية؟ حاضر. الأول البحث عنها وجمعها وعدها، الثاني فهم معانيها، لا حفظها، الثاني حفظها، الثالث جمع فهم معانيها والعمل بمقتضاها. ننتقل للقاعدة السابعة. قال رحمه الله: الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها. إذن ما معنى الإلحاد في أسماء الله؟ الإلحاد في أسماء الله هو الميل بها عما يجب فيها، وهو أنواع. الأول أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام، كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم. وإنما كان ذلك إلحادا لوجوب الإيمان بها وبما دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بالله، فإنكار شيء من ذلك ميل بها عما يجب فيه. إذن القاعدة هذه مهمة، أي الإلحاد في أسماء الله هو الميل بها عما يجب فيها. أول هذه الأنواع من الإلحاد يتضمن ثلاثة أشياء: إنكارها، وهذه أعظم أنواع الإلحاد، إنكار أسماء الله أعظم أنواع الإلحاد. لكن انتبه، إذا رأيت إنسانا ينكر اسما من باب أنه لم يثبت عنده، وهو يوافقك أن لله أسماء، فلا يجوز أن تسميه ملحدا. من الملحد في أسماء الله؟ الذي ينكر أسماء الله، يقول ليس لله اسم، أو يقول إن هذه الأسماء الثابتة في القرآن ليس لله، وإنما هي إضافات أضيفت إلى الله، كإضافة بيت الله وناقة الله ونحو ذلك عياذا بالله، فهذا الإلحاد. لكن إذا شخص من العلماء أنكر اسما وهو يرى أن لله أسماء، نقول إيش؟ نقول هذا رأيه، هذا اجتهاده، أخطأ أو أصاب وأنا أخطأت، صح ولا لا؟ يعني ينبغي أن نفرق. إذن أعظم أنواع الإلحاد إنكار شيء من أسماء الله تعالى، أو إنكار ما دلت عليه من الصفات. ها، يثبت الاسم يقول ليس له صفة، ليس له معنى. يقول الكريم ليس معناه أنه ذو الكرم، العليم ليس معناه ذو العلم، الرحيم معناه ليس معناه ذو الرحمة. فهو أثبت الاسم صورة ومنع المعنى حقيقة. إذن الإلحاد على دركات، أشقاها وأغواها وأعمقها إنكار أسماء الله تعالى جملة وتفصيل، ثم إنكار ما دلت عليه هذه الأسماء من الصفات، يعني أثبت الاسم دون الصفة. الأول كحال الجهمية، والثاني كحال المعتزلة، الثالث من أنواع الإلحاد إنكار شيء من الأحكام المترتبة على الأسماء. فمثلا من أسماء الله تبارك وتعالى التواب، ويدل على صفة التوبة، والحكم المترتب أن نتوب إليه. فيأتي إنسان يقول لا تتوب إليه، تب إلى البابا، والبابا هو الذي يوصلك إليه. مثلا ينكر الأسماء المترتبة، ينكر الأحكام المترتبة على هذه الأسماء. قال الثاني أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين كما فعل أهل التشبيه، أن يجعلها دالة على صفات. إذن هو هل أنكر الاسم ولا أثبت؟ أثبت، لكن هل أثبت المعنى الصحيح أو أثبت معنى فاسدا؟ أثبت معنى فاسدا، وهو معنى التشبيه. فقال رحمته كرحمتنا، غضبه كغضبنا، استواؤه كاستوائنا عياذا بالله، مثل من يقول ذاته كذاتنا. قال أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين كما فعل أهل التشبيه، وذلك لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص، بل هي دالة على بطلانه، فجعلها دالة عليه ميل بها عما يجب فيها، ليس كمثله شيء وهو سميع البصير. النوع الثالث أن يسمي الله تعالى بما لم يسمي به نفسه. تأمل معي، لا ينكر ما جاء ولكن يزيد، لا ينكر ما جاء ولكن يزيد، يعني بمعنى أنه يرى الباب مفتوحا فيسمي الله باسم من عنده أو بحسب عرفه. أن يسمي الله تعالى بما لم يسمي به نفسه، كتسمية النصارى له الأب، يسمون الله بالأب، وتسمية الفلاسفة إياه العلة الفاعلة، يسمون الله بالعلة الفاعلة، وكتسمية المناطق له بواجب الوجود. فتأملوا معي أن واجب الوجود هذا خبر يجوز عن الله عز وجل أن نقول إنه واجب الوجود، ولكن لا يجوز أن نقول من أسمائه واجب الوجود، لا يجوز أن نقول من أسمائه العلة الفاعلة. نحن نجزم أنه ما من فعل إلا وربنا جل وعلا هو الفاعل لها، هو الخالق لها. نجزم أن رحمته ووده وتربيته أعظم من تربية الأب، ولكن لا يجوز أن نسميه بالأب. واضح؟ يعني في فرق. هذا إلحاد. لماذا إلحاد؟ لأن الباب كأنه مفتوح، كل واحد يسمي الله بما يراه. أنت إذا سماك أبوك باسم ترضى الناس ينادونك باسم آخر؟ ما ترضى. قال وذلك لأن أسماء الله تعالى توقيفية، مرت معنا القاعدة هذه. فتسمية الله تعالى بما لم يسمي به نفسه ميل بها عما يجب فيها، كما أن هذه الأسماء التي سموه بها نفسها باطلة ينزه الله تعالى عنها، لأنها دالة على معاني فاسدة. فإذا قال الإنسان إن الله هو الأب، ربما يتصور متصور أن له زوجة عياذا بالله. إذا قال الإنسان إن الله جل وعلا هو العلة الفاعلة، ربما يتصور متصور أنه العلة الفاعلة وليس هو الفاعل، فهذه معاني فاسدة. قال رحمه الله الرابع، يعني من أنواع الإلحاد، أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام، يشتق من أسماء الله أسماء ويجعلها للمعبودات الباطلة. الله من أسمائه السيد، ويأتي هو يقول سيدنا، ده سيدنا، يجي عند القبر يقول سيدنا. من أسماء الله تبارك وتعالى المولى، ويأتي الإنسان ويقول ده مولانا. طبعا إذا كان المقصود المولى بمعنى الذي يتولى أمره في التعليم أو في شيء معين ما في بأس، أما أن يسميه بأسماء الله ويعني به نفس المعنى فهذا لا يجوز. نعم، سيدنا بدون الجائز. نعم،
النبي هذا سيد،
نعم. قال أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام كما فعل المشركون في اشتقاق العزى من العزيز، أخذ العزى من إيش؟ من العزيز، واشتقاق اللات من الإله على أحد القولين. لماذا قال على أحد القولين؟ لأن هناك قول آخر أنه سمي باللات لأنه كان يلت السويق للحجاج، يطعم الحجاج. والذي يظهر عندي أنه لا تعارض بين السببين، فلأنه كان يلت السويق للحجاج ويطعمهم فسموه بالإله، سموه اللات مشتقا من الإله، شبهوه عياذا بالله بالله جل وعلا الذي يطعم الناس، والله أعلم. قال: وذلك لأن أسماء الله تعالى مختصة به لقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقوله: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وقوله: له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض. فكما اختص بالعبادة وبالألوهية الحق وبأنه يسبح له ما في السماوات والأرض، فهو مختص بالأسماء الحسنى، فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص بالله عز وجل ميل بها عما يجب فيها. إذن هنا انتبه، لو أخذت اسم من أسماء الله وأطلقته على غير الله مرادا به الوصفية وليس الإسمية ما في بأس، لأن المنهي عنه هو الإسمية. لو قلت فلان رحيم ما في إشكال، لو أخذت اسم من أسماء الله وأطلقته على إنسان ما وسميته بهذا الاسم، فقلت فلان اسمه مثلا، كم من الأسماء اللي أخذناه اسمه واحد، فلان اسمه سيد، ما في بأس، لكن السيد الواحد معرفا بالألف واللام فهذا الذي لا ينبغي. تعرفون آخر آيتين من سورة الإسراء: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. هذا فيه رد على من يشتق لله اسما فيجعل له اسم الأب. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذر. فالشرك ثلاثة أنواع مذكورة في القرآن، وما من شرك إلا وهو راجع إلى أحد هذه الأنواع الثلاثة. كذلك الإلحاد في أسماء الله جل وعلا، إما من حيث أنهم يسمون الله باسم يسمون به آباءهم فالله عز وجل لم يتخذ ولدا، أو باسم يسمون به شركاءهم فالله عز وجل لم يكن له شريك في الملك، أو باسم يعززونه به فالله عز وجل لم يتخذ وليا من الذل. فهذه الآيات في الأمس كنت أتأملها أجدها دالة على هذه المعاني، وهي نفي الإلحاد بجميع صوره. قال: والإلحاد بجميع أنواعه محرم، لأن الله تعالى هدد الملحدين بقوله: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، ومنه ما يكون شركا أو كفرا حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية. وأصل الإلحاد في اللغة العربية معناه الميل، ألحد الرجل إذا مال، ومنه اللحد، اللحد لنا والشق لغيرنا. لماذا سمي اللحد في القبر لحدا؟ لأنهم إذا حفروا حفرة عميقة ووصلوا إلى السرة أو إلى الصدر حفروا حفرة أخرى مائلة إلى جهة القبلة فسمي لحدا لذلك. فالإلحاد معناه الميل، والله جل وعلا أخبر أن له الأسماء الحسنى ثم حذرنا وقال: وذروا الذين يلحدون في أسمائي، أي اتركوهم ولا تكونوا مثلهم ولا تأخذوا بقولهم ولا تتشبهوا بهم، فإنهم ألحدوا في أسماء الله. والإلحاد في أسماء الله يعني عياذا بالله الكفر أو الشرك بحسب ما تقتضيه الأدلة. وبهذا نكون بحمد الله وتوفيقه ومنه وكرمه قد انتهينا من قواعد الأسماء الحسنى. بقي القواعد في صفات الله تعالى، إن شاء الله نكمل ذلك في الدرس القادم. نعم.
كتبة السيد بني عالم في بعض المكتبات السيد المحترم،
هذا وصف، الوصف ما في بأس، قلنا هذا كما جاء في القرآن، وقال امرأة العزيز، امرأة العزيز، العزيز ما هو في أل، بس هذا وصف وليس اسم. أن ما جاء مقرونا ينبغي إبقاؤه على الاقتران. يعني يكون واقعا موقع المبتدأ في الجملة، يكون واقعا موقع المبتدأ في الجملة. نعم.
مثل الخافض الرافع
مثلا. مبتدأ به مثل قوله جل وعلا في القرآن الكريم: هو الله الذي لا إله إلا هو، هو الله الذي لا إله، فكلمة الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. مثلا تقول: الله رب السماوات والأرض، الله خالق كل شيء. الخبر لا يدل على الاسمية، لأن الخبر ربما يأتي اسما، ربما يأتي وصفا، ربما يأتي فعلا. أي ما في بأس. ولذلك الآن رب السماوات ليس من أسماء الله، الرب نعم، لكن رب السماوات ليس من أسماء الله، هذا صفة من صفات الله. كيف؟ أي هذه عالم الغيب والشهادة جاء مضافا. هناك كتيب جميل عنوانه أسماء الله الحسنى عند ابن القيم، جمع من كلام ابن القيم، وهو كتيب لطيف أرجو منكم ترجعوا إليه، فيه قواعد عظيمة متعلقة بأسماء الله تعالى وصفاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.